بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى في مقدمة هذه السنن، وكنا وقفنا عند باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتكلمنا عن فضيلة أبي بكر وفضيلة عمر فضيلة عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وقفنا على فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع مشايخنا والمسلمين. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الماجي رحمه الله تعالى: فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع بن معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن علي قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم أن لي أمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال أبو الحسن: قال حدثنا هو عبد الله بن محمد بن حمران بن حبيب عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا الأعمش فذكر نحوه.
نعم، هذا الحديث فيه بيان أن من علامات أهل الإيمان محبة علي رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أن علي رضي الله تعالى عنه هو رابع الخلفاء، فترتيبه في الفضل هو ترتيبه في الخلافة، ففضله يأتي بعد فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بأن لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مزيد فضل لعلي رضي الله تعالى عنه، فلا شك أننا نحبه وأنه لا يبغضه إلا منافق، فنحب الصحابة أجمعين ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
وهذا أيضا ثابت في فضل علي رضي الله تعالى عنه، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلب علي رضي الله تعالى عنه، لأنه تركه واليا في بعض الغزوات على المدينة، فتبعه علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالجلوس في المدينة وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا الحديث يستدل به الرافضة على أن عليا هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل ليس في موضعه، بل هو دليل على فضل علي رضي الله تعالى عنه. وأما كونه الخليفة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك غير علي على المدينة في كثير من الغزوات، فقد خلف عليها ابن أم مكتوم وغيرهم من الصحابة، فتخليف أحد من الصحابة على المدينة حال الغزو لا يدل على أنه الخليفة بعده. ثم أيضا من الأوجه الظاهرة أن هارون مات قبل موسى ودفنه موسى عليه السلام وعليهما السلام، فهارون مات قبل موسى عليه السلام، فكيف يكون دليلا على أن علي خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلا وجه في الاستدلال بهذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الحسين قال: أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
وهذا بلا شك أن المعنى صحيح ولا يدل على الخلافة لا من بعيد ولا من قريب، وإنما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على المؤمن موالاة علي، ومعنى الموالاة هنا هي المحبة والنصرة، هذا معنى الموالاة. وليس معنى الموالاة اعتقاد أنه منصب من الله واعتقاد العصمة واعتقاد أنه يملك التصرف في ذرات الكون الولاية التكوينية وغير ذلك من الاعتقادات الضالة. فلا شك أن علي ولي من أنا مولاه، فمن كان وليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لرسول الله ومناصرا له فيجب عليه أن يحب عليا وأن يناصره. اللهم والي من والاه وعادي من عاده، ونحن كذلك نقول اللهم والي من والى عليا وعادي من عاد عليا، بمعنى المحبة والنصرة وليس الولاية التي هي الشرك بالله عز وجل كما يعتقده الرافضة. نعم.
قال أبو الحسن حدثناه علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال الأماطي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمو مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا لو سألته قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمل العين يوم خيبر، فقلت يا رسول الله إني أرمل العين، فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد، قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ، وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفضاء، فتشوف لها الناس فبعث إلى علي فأعطاها إياه.
وهذا أيضا دليل واضح على فضل علي رضي الله تعالى عنه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله. نعم.
قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما.
وهذا فيه بيان فضيلة الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسوي بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حفشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي.
نعم، علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي، يعني أنه لا يؤدي الرسالة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها للناس يوم الحج إلا علي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر أو أرسل على أبا بكر أميرا في الحج، وأمر عليا أن يبلغ الناس بأنه ينبذ العهد للمشركين ويقرأ عليهم سورة براءة، براءة من الله ورسوله، لأن العرب اعتادوا أنه لا يبلغ رسالة الرجل ذو شأن إلا أقاربه، لذلك أرسل علي رضي الله تعالى عنه، وهذا معنى قوله ولا يؤدي عني إلا علي، أي هذه الرسالة خاصة. نعم.
قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي انا عبد الله واخو رسوله صلى الله عليه وسلم وانا الصديق الاكبر لا يقولها بعدي الا كذاب صليت قبل الناس بسبع سنين.
وهذا حديث باطل لا يصح لا متنا ولا معنى، قال الشيخ الالباني حديث باطل. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابق عن سعد بن ابي وقاص قال قدم معاويه في بعض حاجات في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال يقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وسمعته يقول لاعطين الرايه اليوم رجلا يحب الله ورسوله.
وهذا ما وقع في الخلاف بين علي ومعاويه، ومعلوم عقيده اهل السنه أننا نعتقد أنهم كلهم مجتهدون، منهم من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومنهم من اجتهد فأصاب فله أجرين، ومن عقيدة أهل السنة ألا يحكى فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتنة. والشاهد من الحديث أن سعد بن أبي وقاص ذكر فضيلة علي رضي الله تعالى عنه وعدم جواز هذا الفعل، واستدل بهذه الأحاديث ومنها أو مر معنا جملة من هذه الأحاديث. نعم.
قال حدثنا قال رحمه الله تعالى: فضل الزبير. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوالي وإن حوالي الزبير.
وهذا أيضا في فضل الزبير بن العوام، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقوله لكل نبي حواري وحواري الزبير، الحواري معناه يعني الخالص من أصحابه وشديد النصرة له، وهذا فيه شهادة خاصة للزبير رضي الله تعالى عنه، دلالة أيضا على شجاعته حين انتدب نفسه لأن يأتي بخبر اليهود. نعم.
قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان نحوه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابن معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بأبي أنت وأمي. هذا معنى جمع له أبويه، بأبي أنت وأمي. وهذه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، وقالها أيضا سيأتينا لسعد بن أبي وقاص. والمقصود بهذه العبارة عند العرب هو التعظيم والتشريف والإجلال لمن قيلت له هذه العبارة. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا عروة، كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أبو بكر والزبير.
هذه بعد غزوة أحد، لما حصل ما حصل في غزوة أحد وجرح رسول الله وجرح بعض صحابته، ذهبت قريش. فلما ذهب قريش تشاور قريش فيما بينهم أن يرجعوا إلى المدينة ويقضوا على المسلمين قضاء تاما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوضح لقريش أنه لا زالت بهم قوة، ليسوا منهزمين وليسوا جرحى. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر من شارك في أحد فقط أن يذهب إلى حمراء الأسد، وهي منطقة بعد ذو الحليفة، حمراء الأسد، ويقابل جيش الكفار، حتى إذا رأى جيش الكفار قريش المسلمين يقولون لا زال بهم قوة فيرجعوا. فكان ممن خرج وهم جرحى أبو بكر رضي الله تعالى عنه والزبير، وهذا يدل على شجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. ولم يذهب في هذه الغزوة التي هي تسمى يوم حمراء الأسد ممن لم يشارك في أحد إلا جابر بن عبد الله، لأنه اعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه عبد الله قال له اجلس، كانت عنده أخوات وبنات كثير، فقال اجلس عندهن خاف عليهن، فعذره رسول الله وأمره أن يخرج مع الناس في هذه الغزوة، غزوة حمراء الأسد. وذكرهم الله عز وجل في الكتاب، قال: للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وهذا ثناء عليهم بطاعتهم لله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: فضل طلحة. قال: حدثنا علي بن محمد بن وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصرت الأزدي قال حدثنا أبو نظرة عن جابر أن طلحة مضى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهيد يمشي على الأرض.
وهذا فيه شهادة خاصة لطلحة بأنه شهيد. وطلحة رضي الله تعالى عنه ممن شارك في الغزوات مع رسول الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ممن شلت يده في الدفاع عن رسول الله، كان يحمي رسول الله من الأسهم، فكانت الأسهم تأتي على يده رضي الله تعالى عنه كما سيأتي، وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته يوم الجمل، حين كانت المعركة بين علي وبين الزبير وطلحة بسبب ما حصل من أهل الفتن، فكانت وفاته رضي الله تعالى عنه في موقعة الجمل عام 36. نعم.
قال أبو الحسن: حدثناه يحيى بن عبد قال حدثناه مكي النحوة قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه.
قضى نحبه يعني أدى ما عليه. النحب معناه النذر، أي ما ألزم نفسه. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فقضى نحبه أي أدى الذي عليه وصدق في إيمانه وفي طاعته لله وفي حربه ضد الكفار. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال رأيت إذا طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
نعم، هذا ما ذكرناه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فهو
سعد يعني ابن أبي وقاص، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنهم قال له يوم أحد إذن سعد فداك أبي وأمي.
وهذه أيضا فضيلة لسعد لأنه جمع له أبويه. وقول علي هنا أنه ما رأيت رسول الله هذا بحسب علمه، وإلا فإنه ثبت أنه قاله لمن؟ للزبير قبل ذلك. وهذا كله دليل أدلة على فضيلة سعد رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال ابن حسن حدثنا أبو حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن ربيح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد ها وحدثنا هشام بن عمال قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال إني سعد فداك أبي وأمي.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله عز وجل.
نعم، وهذا بحسب علم سعد رضي الله تعالى عنه. وقيل أن هذا كان الرمي في أحد، وقيل أنه كان في سرية قبل ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أول سرايا رسول الله فرمى بها المشركين بأسهم. نعم.
قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام.
وهذا دليل على أن سعد رضي الله تعالى عنه ممن أسلم مبكرا من المتقدمين في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وهذا كما يقول أهل العلم حسب علمه، وإلا فقد أسلم قبله أبو بكر وعلي وزيد وغيرهم من الصحابة، لكن لا شك أنه كان من أوائل من أسلم. وقوله ثلث الإسلام قيل لعله أراد أبو بكر وخديجة رضي الله عنها، فكان هو يعتبر كأنه ثلث الإسلام. وقيل يقصد الرجال يعني ثلاثة رجال هو أحدهم. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صالقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع جده سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة، فقيل لهم من التاسع؟ قال أنا.
هذا من الأحاديث التي فيها التبشير بالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم، ففيها أن أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وهذه تجمع في أبيات مشهورة لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. إذن الناقص في هذا الحديث هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وسيأتي في حديث أخرى، وأيضا ورد ذكره في بعض الروايات. الأبيات أراد أن يكتبها لقد بشر الهادي من الصحب عشرة قد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي أي مرتفع عتيق أو بكر عتيق سعيد الذي هو عندنا سعيد بن زيد عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت في راب فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد.
نعم. وهذا فيه دليل على فضل هؤلاء وأنه النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بين الصديقية والشهادة. نعم.
قال رحمه الله فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن سلة بن زبر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سابعت معكم رجلا أمينا حق أمين قال فتشوف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح.
وهذا فيه شهادة لهذا الصحابي وهو أحد العشر المبشرين بالجنة أبو عبيدة عامر بن الجراح بأنه أمين هذه الأمة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زبر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا على غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد.
وهذا في فضائل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا حديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلاب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن ربا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد.
هذا فيه شهادة لقراءة ابن مسعود وحسن صوته وجودة تلاوته وغضا يعني أنه طريا لم يتغير. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك.
وهذا أيضا فيه فضيلة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله هنا أيضا ابن مسعود أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بيته إذا سمع سراره أو سواده. السواد مقصود السرار يعني إذا سمع أن رسول الله يقرأ بصوته يعني سمع بوجود رسول الله في الدار فهذا إذن له في دخوله الدار لأن ابن مسعود كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهيئ له وضوءه فأعطاه هذا الإذن المطلق وهذا محمول على عدم وجود محرم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الدار. نعم.
قال رحمه الله فضائل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الأقوام يتحدثون فإذا رأوا رجلا من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني.
وهذا الحديث معناه صحيح بلا شك وهو أنه لا يدخل إيمان في قلب العبد حتى يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما أقر به أهل السنة وآمنوا به يحبون الصحابة كلهم بما فيهم آل بيت رسول الله وأزواجه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفيه أيضا من آداب الحديث أنك لا تقطع حديثك حال دخول رجل لئلا يظن بذلك أو بنفسه السوء أو بكم السوء. نعم. والحديث ضعيف لا يصح.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين.
هذا الحديث في فضيلة العباس رضي الله تعالى عنه أوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا اللفظ وارد في حديث ابن مسعود وهو صحيح فيما سبق، وأما بقية الحديث فهو حديث موضوع، وهو كما قال ابن رجب رحمه الله من بلايا عبد الوهاب، هذا الذي يروي عنه ابن ماجه عبد الوهاب بن الضحاك وهو رجل كذاب، وهذا حديث موضوع لا يصح. نعم.
قال رحمه الله فضائل الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، قال وضمه إلى صدري.
نعم. هذا في فضائل سبطي رسول الله عليه الصلاة والسلام بني علي وابني فاطمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما، ومن علامة أهل الإيمان محبتهما أيضا، وعموما المحبة للصحابة يكون بدون إفراط ولا تفريط، لا نعطيهم صفات رسول الله ولا صفات الله سبحانه وتعالى، ولا نغض من منزلتهم ولا ننزلهم أو نخفض من منزلتهم، فلا إفراط ولا تفريط، نحبهم ولا نعتقد فيهم العصمة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني.
نعم. وهذا مثل الأحاديث الماضية في علي وفي غيره. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد المكاسر قال حدثنا يحيى بن سري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ابي راشد عن نايع بن مره حدثهم انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام يدعو له فاذا حسين يلعب في السكه قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم امام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذه فجعل احدى يديه تحت ذقنه والاخرى في فاس راسه فقبله وقال حسين مني وانا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأسباط.
وهذا حديث أيضا فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاعبته للأطفال، فإنه كان جعل الغلام يفرها هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه يعني في أعلى قفاه ف قبله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه فضيلة للحسين، قال حسين مني وأنا من حسين، وكذلك فيه أن من علامات أهل الإيمان محبة الحسين، وقوله حسين سبط من الأسباط، السبط هو ولد الولد، وقوله سبط من الأسباط أي أنه جدير بأن يكون سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أيضا ثناء عليه، وقيل أنه سبط من الأسباط بمعنى أنه أمة من الأمم أو أنه أمة وحده في الخير رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا الحسن بن علي الخناب وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيه مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمتهم
حرب لمن سالمتم
حصاري. قال أنا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم.
قال نعم. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف بعض العلم حسنه، ومعناه صحيح بلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لمن سالم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرب لمن حارب آل بيت رسول الله، وكذلك أهل السنة هم سلم لمن سالم آل بيت رسول الله وحرب لمن حارب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط بين من يغلو فيهم فيعطيهم صفات الله سبحانه وتعالى وبين من يطعن فيهم من النواصب، بل نعتقد فضلهم ومكانتهم ولكننا لا نغلو فيهم ولا نعطيهم منزلة فوق منزلة أو منزلة التي أعطاهم الله إياها. نعم.
قال أبو الحسن قال حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن نصر وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان نحوه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له مرحبا بالطيب المطيب.
وهذا حديث في أو هذا الباب وما يأتي من الأحاديث في فضائل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الطيب المطيب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه ثم تراجع إلى تحسينه. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة.
مشاشة يعني إلى رؤوس العظام، بمعنى أنه امتلأ جوفه إيمانا حتى وصل إلى أطراف عظامه، وهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه وقوته في الإيمان، وأيضا شهادة من علي رضي الله تعالى عنه قال مرحبا بالطيب المطيب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما.
نعم، هذا دلالة على فقه عمار رضي الله تعالى عنه وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له في فضله. نعم. الآن سيأتي حديث في فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة اليابي عن أبي بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم، قيل يا رسول الله من هم؟ قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة وأبو ذر وسلمان والمقداد.
ولا شك أننا نحب هؤلاء الأربعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبهم وأن الله أمر بحبهم، وأن الله عز وجل أمر بحب الصحابة كلهم وإجلالهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زارية بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن قبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراء الحديد وصاروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا.
واتاهم يعني وافقهم بسبب هذا العذاب. نعم.
إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه البلدان فجعلوا يطوفون به في شعار مكة وهو يقول أحد أحد.
نعم، هذا أيضا فيه فضيلة بلال رضي الله تعالى عنه وصبره على هذا البلاء حتى أنه عذبوه وأعطوه الولدان، رموه إلى الأطفال يرمونه بالحجارة ويطوفون به في شعاب مكة وهو يقول رضي الله تعالى عنه أحد أحد. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد خفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ومن بلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما ضار إبط بلال. إبط بلال،
نعم، هذا فيه فضيلة أنس رضي الله تعالى عنه وفضيلة بلال رضي الله تعالى عنه. ما كان عندهم من الأكل إلا ما وارى إبط بلال، ما كان يخفيه بلال عن الكفار تحت إبطه حتى يأكلونه من شدة الجوع. وانظر كيف صبر الصحابة على نقل الدين حتى أتانا هذا الدين الذي نحن نتعلمه ونعبد الله عز وجل به. كل ما نفعله يدخل في ميزان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال أبو الحسن حدثناه علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج عن حماد فذكر نحوه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعر مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال، فقال ابن عمر كذبت، لا بل بلال رسول الله خير بلال.
نعم، هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمع شاعرا يمدح ابنه بلال بن عبد الله، ابنه بلال بن عبد الله، بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من التابعين. ذاك الرجل يقول بلال بن عبد الله خير بلال، فقال كذبت، بل بلال رسول الله، أي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضا فيه معرفة الصحابة لمنزلة بلال، والحديث ضعفه الألباني. والآن سيأتي فضائل خباب. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر فقال أذن، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون.
نعم، وكان بلال خباب رضي الله تعالى عنه ممن عذب، حتى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم ينشر بالمنشار ما بين مفرق رأسه إلى خمس قدميه لا يرده ذلك عن دينه شيء، وإن أحدهم لينشر بالمناشير ما بين عظمه ولحمه ولا يرده ذلك عن دينه شيء. فكان خباب رضي الله تعالى عنه ممن عذبه المشركون عذابا شديدا ولكنه صبر. نعم، وهذا فيه دلالة على معرفة عمر لفضل خباب. نعم.
قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم قال حدثنا قطبة بن العلاء قال حدثنا سفيان نحوه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحداد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشد من فيه الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقربهم من كتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقربهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
هذا الحديث فيه فضائل جملة من الصحابة، وصف أبي بكر بالرحمة، وعمر بالشدة في الدين، وعثمان بالحياء، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم أي أكثرهم علما بالفرائض وقسمة المواريث زيد. ثم ذكر أبو عبيدة بأنه أمين هذه الأمة. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، ولشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه رسالة في هذه أو في هذا الحديث طويلة خلص فيها إلى تصحيح الحديث ونقل أقوال أهل العلم في تصحيحه فيرجع إليها. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي اليقظان عن عبد الله بن عمرو حاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مميد قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن ابي حرب بن ابي الاسود الديالي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق لهجه من ابي ذر.
أصدق لهجة من أبي ذر. هذا فيه حديث فيه بيان فضيلة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ما أقلت يعني ما حملت، الغبراء المقصود بها الأرض لغبارها، ولا أضلت الخضراء أي السماء، من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. فيه دلالة على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حليب، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فقالوا له: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
نعم. وهذا أيضا فيه دلالة على فضيلة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وسرقة يعني قطعة من حرير أهديت لرسول الله، فجعل القوم يتداولونها يعجبون من حسنها، فقال: تعجبون من هذا؟ قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. وهذا أيضا فيه شهادة لمعين بأنه من أهل الجنة. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذ.
وهذا أيضا من فضائل سعد، وهو على ظاهره كما هو اعتقاد أهل السنة، اهتز عرش الله لموت سعد، فنؤمن بذلك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
وهذا في فضيلة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وفيه كمال خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن العبد ينبغي أن يتبسم في وجه أخيه، وأنه شكى لرسول الله ما يثبت على الخيل، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات، ودعا له أيضا بأن يكون هاديا مهديا. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد وابو كريب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خليل قال: جاء جبريل أو ملك من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة.
نعم. هذا فيه بيان فضيلة أهل بدر، وأنهم خير الصحابة، فخير الصحابة أهل بدر، من شهد بدرا هم خير صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا.
هذا أيضا فيه يعني الإيمان بأن الملائكة يتفاوتون في الفضل عند الله سبحانه وتعالى، وخيرهم جبريل وإسرافيل وميكائيل. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا جرير حاء وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا.
وهذا فيه بيان حقوق الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم، أنهم يذكرون بالخير وبالجميل، فمن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وأنه لا يجوز سب الصحابة ولا الطعن فيهم ولا الحديث فيما شجر بينهم. وفيه بيان أنه لا يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من الصحابة، لا بمجموعهم ولا بأفرادهم، بمعنى أنه ليس هناك طبقة وجيل بعد الصحابة أفضل من جيل الصحابة، وليس هناك رجل لا من التابعين ولا من العلماء ولا من الأئمة إلى أن تقوم الساعة رجل يأتي هو خير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصحاب رسول الله يعني فضيلة الصحبة لا تعدلها فضيلة أبدا. لذلك قال بعض الناس: يا يعني لعدل عمر بن عبد العزيز وهو من التابعين، لعدله وخلافته فضله بعض الناس على معاوية، وقال بعضهم خامس الخلفاء الراشدين. فقال عبد الله بن المبارك: لغبار في أنف معاوية خير من كذا من عمر بن عبد العزيز. ففضيلة الصحبة لا يقاس بها. وقال أحمد وغيره: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي رأى رسول الله ولو للحظة أفضل ممن جاء بعده. فلو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ملء اليدين، ملء اليدين من الصحابة أفضل من إنفاقنا مثل أحد ذهبا. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مسيد بن ذعلون قال سمعت ابن عمر يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعلي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياه حبته.
وهذا في فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وأن من علامات أهل الإيمان محبة الأنصار، كما أنه من علامات أهل الإيمان محبة المهاجرين. المهاجرين أفضل من الأنصار، ولكن الأنصار كذلك لهم فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أحبهم حبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. سيأتي في الحديث الآخر أن الأنصار شعار والناس دثار. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهمر بن عباس عن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.
وهذا فيه يعني دلالات عظيمة على فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم، هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا له حماية ووقاية ونصرة وعزة لهذا الدين. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما قسم الغنائم وعطى بعضا مؤلفة قلوبهم ممن يرجو إسلامهم من قريش، فحصل في نفس الأنصار شيء، فعلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الأنصار، فقال للأنصار: الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والثوب الذي فوق الملابس يسمى ماذا؟ دثار. يعني أنتم شعاري، أنتم أقرب الناس إلي، والناس غيركم هم الدثار أبعد منكم. قال: لو استقبل الناس واديا أو شعبا، واستقبل الأنصار شعب لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. وقال لهم أيضا رضي الله تعالى عنهم، قال: أترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير والمال وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار بكاء رضي الله تعالى عنهم، قالوا: والله رضينا، والله رضينا. نعم، رضي الله تعالى عنهم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
هذا الحديث أيضا فيه فضيلة الأنصار، لكنه حديث ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني، واللفظ الصحيح عند البخاري: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار، فهو دعاء لهم ولأبنائهم، قال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحداد عن عكرمة عن ابن عباس قال: رمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب.
وهذا في فضل ابن عباس، وأنه ترجمان القرآن، وأنه الحبر، وأنه البحر، وهو من فقهاء الصحابة ومن العبادلة الأربعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب أي تفسير الكتاب. انتهى باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسيبدأ في ذكر التحذير من الخوارج وبيان الأحاديث الواردة فيهم. وهذا من حسن صنيعه، لما ذكر الصحابة ومحبتهم وولاءهم ذكر الفرقة التي تكفر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحذر منهم. وأيضا هذا كله داخل في باب الاتباع والبعد عن البدع والأهواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الخوارج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب قال: ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد.
مخدج يعني ناقص اليد، مخدج ومودا ناقص، ذلك الأطفال الذي يولد ناقصا يسمونه ماذا؟ خدج، أي ناقصين. فهذا مخدج اليد يعني يده ناقصة. في بعض الروايات مثل هنا قال مثدن اليد يعني يده كثدي المرأة. نعم.
أو مثدن اليد. ولولا أن تبطوا لحدثتكم لما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة ثلاث مرات.
نعم، هذا يذكره علي رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيقاتل الخوارج وأن من أفضل الأعمال قتالهم رضي الله تعالى عن الصحابة. قاتلوا الخوارج يوم النهروان وقتلوهم شر قتلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك وقال: شر قتلة تحت أديم السماء. وقال: إن لمن قتلهم أجر عند الله. وقال: من قتلهم فله الجنة، من قتلوه وهو شهيد. فقال علي رضي الله عنه: لو أخبرتكم بهذه الحديث لولا ألا تبطروا، يعني تطغوا حين تسمعوا بمثل هذه الآثار أو الأحاديث الواردة في فضل هذا الفعل، لا أخبرتكم بما وعد الله عز وجل إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه علامة عن هؤلاء الخوارج، وقال فيهم رجل يده كثدي المرأة، هذا المودن أو المثدن اليد. فعلي رضي الله عنه لما حصل القتال بينه وبين الخوارج في النهروان على جسر النهروان قتلوهم الصحابة شر قتلة وما قتل أحد من الصحابة، فأمر علي أن يبحثوا عن هذا الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبق وينزل هذه الأحاديث على هؤلاء. فبحثوا ما وجدوا، فقالوا: ما وجدنا. فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذبت ولا كذبت. فجاء إلى كومة من القتلى من الخوارج فأمر بإزاحتهم، فوجد الرجل في الأسفل على العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فخر لله ساجدا سجد شكرا، فعرف أن هؤلاء هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل قتالهم. وهذا باق، وهو الأمر بقتال الخوارج فضله باق على بقاء الخوارج، والخوارج باقون إلى أن يخرج في أعراضهم الدجال كما جاء في الحديث. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم.
وهذا في أوصاف الخوارج، وأنهم أحداث الأسنان يعني صغار في السن، شباب أضاعوهم هؤلاء في أفكارهم الخارجية، وأنهم سفهاء الأحلام ضعفاء العقول، الأحلام العقول عقولهم ضعيفة، تجدهم من أجهل الناس. وهذا أمر يعني موجود ومطبق على الخوارج القدامى والمعاصرين، خوارج والتكفيريين والقطبيين وغيرهم تجدهم على هذه الأوصاف، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا دين ولا عقل، إنما أخذتهم العاطفة وأخذتهم الأهواء وأخذهم أهل الباطل في حرب أهل الإسلام ودول الإسلام وقتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاغترار، هذا ليس من باب ذكر الحسنات، وإنما لئلا يغتر بما يظهرون من دينهم، من قراءتهم للقرآن أو دعوتهم للإصلاح أو دعوتهم للإسلام، فإنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بكفر الخوارج، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، وجمهور العلماء على أنهم ليسوا بكفار، وهو مذهب أيضا قول علي رضي الله تعالى عنه قال من الكفر فروا، وذهب إلى القول بكفرهم جماعة من العلماء، وهو رواية عن مالك وأحمد، وهو قول البخاري وقول ابن العربي وقول السبكي، وهو ما يرجحه أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، كلهم على القول بكفر الخوارج، وجمهور أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار، ولكنهم من الفرق الضالة المنحرفة. أما من كان من الخوارج وكفر الصحابة، تكفير الصحابة كفر مخرج من الملة. وقوله هنا فليقتلهم، هذا يرجع إلى ولي الأمر، ليس لكل أحد، هو الذي يتولى ويأمر بقتالهم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في إصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القذل فتمارى هل يرى شيئا أم لا؟
وهذا أيضا فيه الإشارة إلى أن مذهب الخوارج من المذاهب التي تمرق من الإسلام ومن الدين وتخالفه حتى لا يبقى منه شيء. قال نظر إلى سهمه، فنظر أولا إلى النصل، نصل حديدة السهم، فما رأى شيء لأنها كأنها دخلت في الإسلام وخرجت منه، فنظر إلى النصل ليس فيه شيء، ثم نظر إلى الرصافة الحديدة التي تلوى على النصل فما وجد شيء، ثم نظر إلى قدحه من الخشبة للسهم فما وجد شيء، ثم نظر إلى القذذ الريش التي توزن السهم فما وجد شيء، فكأنهم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه، وهذا دلالة على خطورة هذا المذهب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم الظفاري فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا فيه الشهادة أنهم شرار الخلق. تفضل.
قال أبو الحسن حدثناه يحيى بن عبد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سليمان بن مغيرة نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيران وهو يقسم التبر والغنائم.
التبر الذهب، يعني الذهب قبل أن يسبك حين يخرج من الأرض يسمى تبرا.
قال وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذ لم أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو في أصيحاب لم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
وهذا في كلام عن ذي الخويصرة لما اعترض على عدل النبي عليه الصلاة والسلام في قسم الغنائم، ذو الخويصرة من المنافقين، جاء في بعض الروايات أنه هم علي أن يقتله عمر وخالد بن الوليد، فقال حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. وهذا من الأدلة التي يذكرها أهل العلم أن أصل خلاف الخوارج إنما هو لأجل الدنيا، اعترضوا على المال، فكل من يخرج من الخوارج هو همه الدنيا. وإن أظهر قضية الإصلاح ونحن نريد الإصلاح، المسألة كلها مسألة دنيا وكراسي ومناصب وجاه، هذه هي غرضهم الأساس. لذلك الإمام مسلم رحمه الله أورد أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة، قالوا للإشارة إلى أن أصل خلافهم لأجل الدنيا. فرأسهم هذا خالف رسول الله في الغنائم، اعدل يا محمد، يريد ماذا؟ يريد الدنيا. فلا يغرك من يأتي من الخوارج يقول نريد الإصلاح، هذا الفساد، الحكم بغير ما أنزل الله. كانوا دهرا يكفرون حكامنا بأجل الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بالديمقراطية، وأصبحوا الآن هم الذين ينادون بأن الحكم للشعب وأنه يجب تحكيم الديمقراطية، بعد أن كانوا يرونها كفرا. حين كان ذاك المذهب لا يخدم وصولهم إلى دنياهم، غيروا جلودهم ووجدوا أن هذا يخدم وصولهم إلى الدنيا، فنصروا الديمقراطية. فإذا المسألة مسألة دنيا، ويكذبون ولا يعني ليست المسألة مسألة دين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار.
نعم، هذا من أحاديث الوعيد، وفيه ذم للخوارج وأنهم متوعدون بالنار. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال.
وهذا يدل على أن الخوارج يبقون حتى يخرجون مع الدجال. انظر، دجال خرج على يعني يخرج على بلدان المسلمين ويفتنهم الفتنة العظيمة، هم لما رأوا الدنيا مع ذاك خرجوا معه، فغرضهم كله خروج مع من يرون الدنيا تخدمهم فيه، ولو كان على المهدي. ولأن عيسى ينزل على جيش المهدي، فيكون أهل السنة مع المهدي والخوارج يكونون مع الدجال. نعم، هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني، حتى يخرج في عراضهم، يخرج في عراضهم الدجال. نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه أمة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قلوقهم سيماهم التهليك، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم.
وهذا فيه بيان أن من سمات الخوارج في ذاك العصر أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم. فالعادة إذا اتخذها أهل البدع سنة وتوافقوا عليها ينبغي عدم التشبه بها، وذاك كان في وقتهم. أما الآن أوقات مثل وقتنا الخوارج كلهم يطلقون ماذا؟ يطلقون شعورهم، فذاك في وقتهم. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما استدعى صبيغ بن عسل كان يضرب متشابهات، أول ما دخل عليه صبيغ نزع إمامته، قال والله لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخوارج من سيماهم التحليق. نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب سمع أبا أمامة يقول شر قتلى قتلوا تحت أليم السماء، وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار قد كان هؤلاء المسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أيضا فيه ذم الخوارج. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيما أنكرت الجهمية.
طيب، الآن يذكر فيما أنكرت الجهمية أي المعطلة أتباع جهم بن صفوان، فيما أنكروه من صفات الله سبحانه وتعالى. والجهمية فرقة من الفرق أتباع جهم بن صفوان أخذ دينه عن الجعد بن درهم، وهم من اعتقاداتهم القول بالتعطيل وهو التجهم، القول بالجبر يرون أن العبد مجبور وليس عنده قدرة ولا اختيار، والقول بالإرجاء يرون المعرفة تكفي في إيمان العبد. ذلك يقول بعض العلم الجهمية جمعوا ثلاث جيمات، جيم التجهم وجيم الإرجاء وجيم الجبر، والجهمية بإجماع العلماء كفار، جهمية كفار. لذلك قال عبد الله بن مبارك، سئل عبد الله بن مبارك ويوسف بن أسباط، قال قيل لهما هل الجهمية والرافضة من 72 فرقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي، فقالوا لا، أصلا هؤلاء ليسوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وابن معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
هذا فيه وجوب الإيمان، بأن أهل الإيمان يرون الله عز وجل في الجنة، وهذا من أعظم النعيم الذي يحوزه أهل الجنة في الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا أدلته واردة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع السلف. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا حديث جرير هذا حديث مشهور، والأحاديث في الرؤية متواترة وكثيرة جدا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، شبه الرؤية بالرؤية وليس التشبيه المرئي بالمرئي، فالله لا يشبهه شيء. لا تضامون قرئت بتضامون تشديد وتضامون بالتخفيف، لا تضامون أي حين رؤيتكم لله لا يحصل تزاحم وينضم بعضكم إلى بعض فيحجب البعض عن رؤية الله كما يحصل في الدنيا عند ازدحام الناس رؤية شيء معين، أو تضامون أي لا يظلم بعضكم فكل يرى الله عز وجل بحسب إيمانه. نعم. وبين أن من أعظم أسباب نيل هذه الرؤية هي المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر قبل الغروب وقبل طلوع الشمس، يعني الفجر والعصر. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الضمري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فتضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما.
وأيضا تضارون هنا أي يضر بعضكم بعض من شدة الزحام، فهذا دلالة أيضا على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين
حدس، يقال حدس ويقال عدس، هو راوي مشهور فيه كلام كثير. نعم.
قال عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آياته في خلقه. قال ابن ماجه الناس كلهم يقولون وكيع بن عدس بالعين غير حماد بن سلمة إنه يقول بالحاء.
نعم، مخليا به يعني كأنك ترى القمر الآن، كلنا نرى القمر، فكذلك العباد يرون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
نعم، هذا حديث حسن فيه أيضا إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى وأثر هذه الصفات. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يستشكلون إثبات مثل هذه الصفات، هذا حديث عظيم في قضية أن الصحابة ما كانوا يستشكلون ولا يقدح في ذهنهم وجود التشبيه. يضحك الرب، خلاص آمنوا أن الله أن الرب يضحك بلا كيف، لكنهم يعرفون معنى الضحك ويثبتونه لله عز وجل. لذلك قال الصحابي لن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي غزير قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عمان ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. قال أبو الحسن من قياسي في
غمى
بالغين وعليه صح.
نعم، هذا الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني. الله عز وجل يقول وكان عرشه على الماء، وهذا الذي نؤمن به. وذكر الله عز وجل أيضا أنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، فكيفية هذا الأمر الله أعلم به، لكن نؤمن بما صح من الأحاديث والآيات في ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.